بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة رضي الله تعالى عنها اعتقت وكان زوجها عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرا لم يخيرها. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. قال: وعن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة رضي الله عنها اعتقت وهي عند مغيث رضي الله عنه، عبد لآل أبي أحمد. قال: فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال: إن قربك فلا خيار لك. قال: رواه أبو داود، قال: وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم تطأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان زوج بريرة رضي الله عنه عبدا أسودا يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. قال: رواه البخاري. وفي لفظ: إن زوج بريرة كان عبدا أسودا لبني مغيرة يوم اعتقت بريرة رضي الله عنها، والله لكأني به في المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته، يترضاها لتختاره فلم تفعل. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وهو صريح ببقاء عبوديته يوم العتق. قال: وعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة رضي الله عنهما حرا، فلما اعتقت خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختارت نفسها. قال: رواه الخمسة. قال البخاري رحمه الله: قول الأسود منقطع. ثم عائشة رضي الله تعالى عنها عمة القاسم وخالة عروة، فروايتهما عنها أولى من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب. هذا الباب ترجم له الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد، أو إذا عتقت تحت عبد. يعني إذا نالت حريتها وهي متزوجة عبدا. فمن الأحكام التي أعطاها الشارع أن لها الخيار. ومعنى أن لها الخيار أي في بقائها مع الزوج أو في انفصالها عنه. وقد بدأنا الكلام على هذا الباب في درس ماض، وعرفنا حديث القاسم عن عائشة رضي الله عنها، والذي جاء فيه أن بريرة رضي الله عنها كانت تحت عبد، يعني تحت رجل موصوف بأنه عبد أي مملوك، وهو مغيث كما سماه في الروايات الأخرى، وأنه كان مولى لبني أو لآل أبي أحمد جماعة من الأنصار، وأنه لما عتقت بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تختار زوجها أو تختار نفسها، فاختارت نفسها وأبت أن تبقى تحت مغيث، يعني الذي ضرب عليه الرق. وقد حاول مغيث معها بشتى الأحوال أن تختاره لكنها أبت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيرها وشفع لمغيث في أن تبقى تحته، لكن بريرة رضي الله عنها رفضت. والغرض من ذكر هذا الخبر هو التأكيد على أن مغيثا كان عبدا. ثم ساق المجد ابن تيمية الجد رحمه الله خبر القاسم، وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم، قال عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بين نفسها وبين زوجها بعد أن اعتقت، قال وكان زوجها عبدا أي فاختارت نفسها. الحديث أخرجه مسلم أي في صحيحه، وأبو داود أي في سننه، وابن ماجه أي في السنن. ثم ساق خبرا لعروة وهو ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، وعروة من كبار التابعين، إذ أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأم عروة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، ولذلك عائشة تصير له خالة لأنها أخت أمه. قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة رضي الله تعالى عنها اعتقت أو اعتقت أن بريرة رضي الله عنها اعتقت، يعني من الرق، وكان زوجها عبدا يعني مملوكا. وقد مر بنا في درس ماض مناسبة عتق بريرة، فإنها رضي الله عنها حرصت على أن تكاتب سيدها أو سادتها، تدفع لهم مالا وتفتدي به نفسها، وجاءت تستعين، يعني تطلب من الناس أن يعينوها على هذه الحرية. وقد شرع الإسلام إعانة المكاتبين والحث على مكاتبة العبد إن كان فيه خيرا، كما قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقد جاء قول الله تعالى في مصارف الزكاة مما جاء فيها وفي الرقاب، ولذلك جاءت تطلب أمرا مشروعا، فتوجهت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: إني كاتبت أهلي على عدد من الأواق 10 أواق أي من الفضة، وإني أريد أن تعينيني على هذه المكاتبة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إن شئت عددتها ونقدتها لك نقدا، يعني دفعتها كلها، وأنا الذي أباشر عتقك ويكون ولاؤك لي، اذهبي واستشيري أهلك. فذهبت رضي الله عنها واستشارت، وقبل الأهل المال، لكنهم رفضوا إعطاء الولاء، ورجعت بريرة رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها تقول لها: إن أهلي يوافقوا على دفع المال، قبول المال، لكنهم لا يوافقون على أن يكون الولاء لك. فرفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الآل ليس لهم الحق في الولاء ما دام قد باعوا الجارية، وأن الولاء لمن يشتري الجارية. ولذلك قال لها: ما دام تريدين الخير اشتري الجارية وانقديهم الثمن واشترطي لهم الولاء، فإن هذا الشرط باطل لأنه يتعارض مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخذ الأهل المال، وأعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر مبين الحكم الشرعي، فقال على منبره صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الولاء، فقال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن اعتق. فكان ولاء بريرة رضي الله عنها لعائشة التي باشرت عتقها. فلما عتقت بريرة رضي الله عنها كانت تحت زوج، وهذا الزوج كان رقيقا وكان قنا وكان عبدا مملوكا. وقد ذكر أهل العلم من مواليه، فقال لها صلى الله عليه وسلم بعد أن نالت حريتها: إن لك الخيار، إن شئت أن تبقي تحت العبد فلك ذلك، وإن شئت أن تفارقيه فإن الحرية التي اكتسبتيها تعطيك حق مفارقته. فطلبت المفارقة وخيرت فاختارت نفسها، وفهم أهل العلم من أنها لو اعتقت وكان زوجها حرا فليس لها الخيار، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى إثبات الخيار لها، قال حتى لو أنها اعتقت وكانت تحت زوج حر فلها الخيار، حيث إنه يرى الخيار مطلقا للزوجة بعد تغير حالها من رق إلى حرية. وعلل الإمام أبو حنيفة رحمه الله هذا الحكم بأن هذه المرأة ربما كانت أجبرت على الزواج من هذا الرجل لأن سيدها أجبرها على ذلك، فلما نالت حريتها منحت فرصة الاختيار، شانها شان المرأة عند زواجها، فإن المرأة عند زواجها تخير ولا تجبر، كما مر بنا الأيم أحق بنفسها من وليها، وكما مر بنا أن البكرة تستأمر، وأن البكرة تستأذن وأن الثيب تستأمر. قال فتعطى هذا الحق بعد أن كانت مسلوبة له بالعتق، تعطى هذا الحق بالعتق بعد أن كان الحق لسيدها يوم أن كانت رقيقة. لكن الجمهور قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيرها لما كان العبد لما كان الزوج عبدا، أما إذا كان الزوج حرا فليس لها الخيار، لأن العلة في التخيير هو عدم الكفاءة بالرق والحرية. وإذا كان الزوج حرا فقد صارت المرأة على كفاءة مع الزوج فليس لها الاختيار. قال وعن عروة رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة رضي الله تعالى عنها اعتقت وهي عند مغيث، ومعنى عند مغيث أي وهي كانت متزوجة وتحت عقد مغيث، قال عبد أو عبد لآل أبي أحمد يعني من الأنصار. قال فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن قربك يعني إن مكنتيه من نفسك فآتاك وعاشرك بعد أن علمت بحريتك فيسقط خيارك منه، أما إذا كنت امتنعت عنه فإن امتناعك عنه يعطيك حق مفارقته. هذا معنى قوله فقربك فلا خيار لك. قال الحديث رواه أبو داود. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله أو يقول المجد بن تيمية رحمه الله إن هذا الحديث يدل على أن الخيار الذي يعطى للمرأة بعد الحرية في البقاء مع الزوج أو مفارقة الزوج هو على التراخي، يعني لا يطلب منها أن تختار في الحال، وإنما تعطى مهلة، وقد حددت هذه المهلة بتمكينها من زوجها، تمكينها نفسها من زوجها أو لا. وبعض أهل العلم حاول أن يجعل للخيار أمدا معينا، فقال بعضهم 3 أيام، استنادا إلى أن الخيار في الأصل يكون أمده 3 أيام، وقال بعضهم بل لا الخيار في مجلس الحكم، يعني عندما يؤتى بها وتشعر من قبل سيدها أو من قبل الإمام أو من قبل القاضي بأنها قد أصبحت حرة، فقبل أن تنصرف من المجلس تسأل ألك رغبة في الزوج أو لا، فإن قالت أرغب البقاء مع الزوج انتفى الخيار، وإن قالت لا أريد الزوج كان التفريق. لكن الذي استنبطه المجد ابن تيمية رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها أمدا، وهو تمكينها نفسها من زوجها، فدل ذلك على أن الخيار على التراخي وليس على الفور. قال: وهو دليل على أن الخيار على التراخي ما لم تطأ، أي ما لم توطأ، ما لم تمكن الزوجة من معاشرتها. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان زوج بريرة رضي الله تعالى عنهما عبدا أسودا يقال له مغيث. هذا الحديث بين لنا اسمه، اسمه مغيث، عبدا لبني فلان، هكذا أهمل اسم مواليه، أهمل اسم مواليه. وجاء في الرواية السابقة أن مواليه من آل أبي أحمد، وهم بيت من بيوت الأنصار. قال: كأني أنظر إليه، والقائل كأني أنظر إليه هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يطوف وراءها، أي يمشي وراء بريرة في سكك المدينة، والغرض من سيره وراءها هو رغبته في إقناعها بأن ترضى به زوجا، وأن ترجع عما قررته من اختيارها نفسها. وهذا مما يؤكد ومما يدل على أن التخيير على التراخي وليس على الفور. قال: كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، يعني في طرقاتها. وهذا الحديث رواه البخاري، وهو أثر موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يوافق المرفوع في أن النبي صلى الله عليه وسلم منحها الخيار. قال: وفي لفظ، أي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن زوج بريرة كان عبدا أسودا، لبني مغيرة يوم اعتقت بريرة. قوله لبني مغيرة لا يتنافى مع قوله لآل أبي أحمد، لأن آل أبي أحمد هذا تعيين لاسم الأسرة، ولقوله لبني مغيرة هذا تحديد للقبيلة، فيكون بينهما عموم وخصوص. قال كان عبدا أسود لبني مغيرة يوم أعتقت بريرة، أي فكان عبدا وكانت حرة ولذلك خيرت فاختارت نفسها. والله، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، والقسم هنا إنما ذكره لتأكيد الصورة التي تابعها والتي رآه عليها، والله لكأني به في المدينة ونواحيها، أي وطرقها وسككها، وإن دموعه لتسيل، أي يبكي لأن بريرة تركته، ولأنه كان رضي الله عنه متعلقا بها، وكان يرغب في بقاء واستمرار الحياة الزوجية معها، لكنها لما اختارت نفسها قطعت عليه هذا الأمل وتلك الرغبة، وما استطاع أن يصبر رضي الله عنه، ولذلك سالت دموعه وأبرز وأظهر حزنه بالبكاء، ولعل في بكائه تسلية له رضي الله تعالى عنه. قال وإن دموعه لتسيل على لحيته، أي كثرة، لأن الدموع لا تصل إلى اللحية إلا إذا كانت كثيفة كثيرة، بحيث تملأ وجنتيه ووجهه إلى أن تبلغ حد اللحية. قال يترباها، أي يطلب رضاها لتختاره، لكنها لم تفعل. قال رواه الترمذي وصححه، رواه أي روى هذا الحديث الترمذي في هذه الرواية وقال إنها صحيحة، وإنما صحح الترمذي هذه الرواية لأن أصلها في البخاري، والإمام الترمذي على معرفة بكتاب الإمام البخاري، فإن الإمام الترمذي كان من تلاميذ الإمام البخاري الخاصين، تتلمذ عليه ودرس على يديه وعرف كثيرا مما حكم به البخاري على الأحاديث، ويقول إنه لازم البخاري زمنا، حتى إن البخاري رحمه الله قبل أن يموت قال له لقد استفدت منك أكثر مما استفدت مني، وهذا تواضع منه رحمه الله. بل إن أهل العلم يقولون لما مات الإمام البخاري سئل من خلف البخاري بعده في تلك البلاد، قالوا خلف بعده الترمذي. بل إن أهل العلم يقولون إن الإمام الترمذي رحمه الله لما مات البخاري حزن عليه وبكى عليه حتى ذهب بصره، مما يدل على أن الارتباط والعلاقة كانت بين البخاري وبين الإمام الترمذي علاقة متينة، وقد ظهرت على علم الإمام الترمذي رحمه الله، ولهذا صحح الرواية التي أخرجها الإمام البخاري. بل إن كثيرا من أهل العلم يشيرون إلى نقطة هامة، قالوا إن كتاب الإمام البخاري، إن كتاب الإمام الترمذي رحمه الله الجامع يكاد يكون مستخرجا على كتاب الإمام البخاري، أورد فيه البخاري، أورد فيه الترمذي جل أحاديث البخاري، لكنه ساقها من غير طريق البخاري تعزيزا للروايات التي في البخاري، لأن من أبرز أهداف الاستخراج هو تأكيد وتعزيز روايات الكتاب المستخرج عليه. قال رواه الترمذي وصححه، قال وهو صريح ببقاء عبوديته، يعني عبودية مغيث يوم العتق، أي يوم عتق بريرة. وإنما قال هذا الكلام الإمام المجد بن تيمية ليرد خبرا رواه الأسود، إبراهيم النخعي رواه عن الأسود، والأسود رواه عن عائشة رضي الله عنها، جاء فيه أن مغيثا كان حرا يوم أن عتقت بريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة مع أن مغيثا كان حرا. فرد الإمام البخاري هذا الخبر، ورد غيره هذا الخبر، وقالوا إن هذا الخبر لا يتفق مع خبر عائشة رضي الله عنها، والذي رواه عنها ابن أخيها القاسم بن محمد وابن أختها عروة بن الزبير، فعروة والقاسم أقرب إلى عائشة وأدرى بروايات عائشة، لأنهم يدخلون عليها ويسمعون منها، ومن يخالط الشيخ أولى ممن يسمع عنه عن بعد. لذلك أكد الإمام البخاري على هذا الأمر بهذه الروايات، ورد رواية الأسود، وقال أهل العلم إن رواية الأسود ردت من جهتين: الجهة الأولى أنها خالفت رواية عائشة، لأن عائشة تقول كان مغيث عبدا، ورواية الأسود جاء فيها أن مغيثا كان حرا، فهي معارضة. الأمر الثاني أن أهل العلم تتبعوا رواية الأسود فوجدوا أن الأسود نقلت عنه رواية أخرى مطابقة وموافقة لرواية عروة ولرواية القاسم، من أن مغيثا كان عبدا. إذن فالقول والنقل عن مغيثا في رواية الأسود مضطرب، والرواية التي لا اضطراب فيها، والرواية إذا كانت محفوظة دون شك أو تردد تقدم على الرواية المشكوك فيها وعلى الرواية التي فيها اضطراب. من أجل هذا كله رجح أهل العلم رواية عروة والقاسم على رواية الأسود. ولذلك قال الإمام المجد بن تيمية يؤكد هذا الأمر، قال وهو صريح ببقاء عبوديته، يعني مغيث يوم العتق. ثم روى خبرا عن إبراهيم، وهذا هو الخبر الشاذ المضطرب، من أجل أن يبين اضطرابه وعلته. قال وعن إبراهيم يعني ابن يزيد النخعي عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان زوج بريرة حرا، فلما اعتقد خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قال الحديث رواه الخمسة، ويريد بالخمسة الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربعة وأحمد، هذا المراد بالخمسة. قال رواه الخمسة. ثم استدرك عليه بما نقله عن البخاري، قال البخاري قول الأسود منقطع، ومعنى منقطع يعني إن الأسود لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، فالخبر منقطع. وروايات عروة والقاسم متصلة، وما كان متصلا يقدم على الايه؟ على المنقطع. ثم عائشة يعني، وهذه حجة اخرى، ثم عائشة رضي الله تعالى عنها عمة القاسم وخالة عروة، فروايتهما عنها اولى من رواية اجنبي وهو الاسود يسمع من وراء حجاب. فقد قطع الامام البخاري بترجيح رواية القاسم وعروة على رواية الاسود بقرينتين وبحجتين. الحجة الاولى طعن في الرواية بالانقطاع، والحجة الثانية ان القاسم وعروة اولى واثبت في الرواية من الاسود. هذا يضاف الى ما سبقت الاشارة اليه من ان هذا الخبر عن الاسود روي مرة قال حرا ومرة قال عبدا، فكانت روايته فيها تردد وشك واضطراب. وخلاصة الأمر هو إثبات هذا الحكم، وهو أن الجارية إذا اعتقد تخير في البقاء مع زوجها او تختار نفسها. هذا هو ارجح الاقوال في هذه المسألة استنادا الى ما جاء في خبر بريرة. ثم قال رحمه الله، يعني تعقب الشوكاني احاديث الباب، قال رواية انه كان عبدا يعني التي رواها عروة والقاسم ثابتة ايضا من طريق ابن عمر، يعني يشهد لها احاديث اخر، ومما يشهد لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث اخرجه الدارقطني والبيهقي. ولصه قال كان زوج بريرة عبدا، لكن يقول في اسناده ابن ابي ليلى وهو ضعيف، الا ان رواية عائشة رضي الله عنها تدل على ان لحديث عبد الله بن عمر اصلا للموافقة. قال ومن طريق، اي وهناك شاهد اخر من طريق صفية بنت ابي عبيد. نلاحظ هنا ان الامام الشوكاني رحمه الله غاير اسلوبه في عرض هذه القضايا، وقد جرت عادته أن يقول وفي الباب، لكنه هنا غير الأسلوب. ولعل السبب في المغايرة أن الأخبار موقوفة وليست مرفوعة، وكان إذا ساق الشواهد المرفوعة يصدرها بقوله وفي الباب، ولما كانت هنا الشواهد موقوفة جاء بها بهذه الصيغة. وقوله من طريق صفية بنت أبي عبيد، هذه الرواية ليست بعيدة عن رواية ابن عمر، وربما كان مصدرهما واحدة، لأن صفية بنت أبي عبيد هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فالخبر مصدره بيت واحد. قال ومن طريق صفية بنت أبي عبيد عند النسائي، يعني أخرج حديثها الإمام النسائي في مجتباه، والبيهقي أي في سننه الكبرى بإسناد صحيح، فهي رواية ثابتة. قال وروى ابن سعد في الطبقات، أي في كتابه المسمى بالطبقات الكبرى، من عن عبد الوهاب عن داود بن عطاء ابن أبي هند عن عامر الشعبي، وهذا الخبر مرسل لأن الشعبي من التابعين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعي إذا رفع الخبر سمي مرسلا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما عتقت قد عتق بضعك، يعني فرجك أصبح مثلك، لك أن تمتنعي عن الزوج العبد، قد عتق بضعك معك فاختاري. الحديث كما عرفنا أنه مرسل، يقول الشوكاني إن هذا الخبر وإن كان مرسلا عند ابن سعد لكنه قد وصل، يعني روي من طريق آخر، وعرفنا الصحابية الذي أسقط من الرواية. قال ووصل هذا المرسل الدارقطني من طريق أبان بن أبي صالح عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال وهذه الرواية مطلقة، يعني لم يرد فيها هل كان مغيث عبدا أو كان حرا. ثم أورد المصنف يعني الإمام الشوكاني شواهد لهذا الخبر، قال وروى شعبة عن عبد الرحمن أنه قال ما أدري أحر أم عبد. قال وهذا شك، يعني من عبد الرحمن، ولعله ابن أبي ليلى، وهو غير قادح في روايات الجزم، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وكذلك الرواية المطلقة والتي جاء فيها إن النبي خيرها ولم يذكر أن الزوج كان عبدا، قال هذه الرواية المطلقة ينبغي أن تقيد بالروايات المقيدة، لأنه إذا جاءت روايات مطلقة وأخرى مقيدة تحمل المطلقة على المقيدة. قال: وكذلك الرواية المطلقة تحمل على الروايات المقيدة من أنه كان عبدا. ثم قال: والحاصل، يعني بعد ذكر هذه الطرق المختلفة، أنه قد ثبت من طريق ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وصفية بنت أبي عبيد أنه كان عبدا، يعني مغيثا، ولم يروى عنهم ما يخالف ذلك. وثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق القاسم وعروة أنه كان عبدا، ومن طريق الأسود يعني عنها أنه كان حرا. قال: ورواية اثنين أرجح من رواية واحد على فرض صحة ايش عندكم؟ صحة الجمع ولا صحة الجميع؟ على فرض صحة الروايات كلها، مع ان رواية عروة ورواية القاسم صحيحة، لكن رواية ابراهيم عن الاسود ما هي صحيحة، لان البخاري قال فيها انها منقطعة. اذا لعل الصواب على فرض صحة الجميع. فكيف اذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال البخاري؟ يعني فلا يصلح، تصلح المعارضة، اي فلا تصلح المعارضة. فكيف اذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع كما قال البخاري؟ قال: وروي عن البخاري ايضا انه قال: هي من قول الحكم، يعني قوله انه حر، هي من قول الحكم وليست من قول عائشة. قال: وقول ابن عباس انه كان عبدا اصح، يعني مما ورد انه كان حرا او ان الرواية كانت مطلقة. وقال البيهقي: قال روينا عن القاسم ابن اخيها وعن عروة يعني ابن اختها ومجاهد وعمرة يعني بنت عبد الرحمن. عمرة كانت ممن تربى في حجر عائشة رضي الله عنها، ربيبة عائشة هي التي ربتها، كلهم يروون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن شئت أن تثوي تحت العبد فهو نص في أن مغيثا كان عبدا. قال المنذري يعني في تعليقه على سنن أبي داود، لأن الحديث ورد فيه، قال: وروي عن الأسود أنه كان عبدا، فهذه رواية تخالف رواية الأسود الأولى، فاختلف يعني على الأسود، فاختلف عليه، مع أن بعضهم يقول فاختلف عليه، مع أن بعضهم يقول إن لفظ إنه كان حرا من قول إبراهيم يعني النخعي، ولم يرسبه لا إلى الأسود ولا إلى عائشة، وإنما هو استنباط منه رحمه الله. كل ذلك يرجح رواية من قال إنه عبد. قال: وإذا تعارضت الرواية عن الأسود فتطرح ويرجع إلى رواية الجماعة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا وجه من وجوه الترجيح، على أن لو فرضنا أن الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها متعارضة ليس لبعضها مرجح على بعض، كان الرجوع إلى رواية غيرها بعد اطراح روايتها، وهذا غير حاصل، لأن رواية عائشة الصحيح منها أنه عبد. وقد روى أو وقد روى غيرها أنه كان عبدا على طريق الجزم، كما جاء من حديث ابن عمر وابن عباس وصفية بنت أبي عبيد. قال: فلم يبق حينئذ شك في رجحان عبوديته. هذا ما انتهى إليه الإمام الشوكاني في ترجيح أن مغيثا كان عبدا. قال: وقال أحمد بن حنبل: إنما يصح أنه كان حرا عن الأسود وحده، يعني كأنه يقول هي رواية شاذة، وما جاء عن غيره فليس بذاك، يعني كل من قال إنه حر فروايته ليست صحيحة. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه كان عبدا. قال: ورواه علماء المدينة، يعني أنه كان عبدا. قال: وإذا روى علماء المدينة شيئا وعملوا به فهو أصح، يعني هذا وجه من وجوه الترجيح، هكذا رجح الإمام أحمد رحمه الله المسألة. قال: وقال الدارقطني: قال عمران بن جرير عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها كان حرا. قال: وهو وهم في شيئين، في قوله كان حرا وفي قوله عن عائشة، لأن عكرمة إنما يروي عن ابن عباس لا عن إيه؟ لا عن عائشة. ولذلك قال: وفي قوله عن عائشة وإنما هو من رواية عكرمة عن ابن عباس، ولم يختلف على ابن عباس أنه كان عبدا، أي فترد هذه الرواية. وكذا جزم الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان عبدا. وقال ابن القيم في الهدي، وهذه عبارة المجد، كتاب ابن القيم مشهور باسم غير هذا الاسم، اسمه المشهور به زاد المعاد في هدي خير العباد، لكن بعض أهل العلم يسمون الكتاب باسم الهدي النبوي، وكثيرا ما ينقل الإمام الشوكاني عن هذا الكتاب ويسميه الهدي هكذا فقط، وهي عادة للإمام الشوكاني يسمي بها كثير من الكتب، يعني يختصر الاسم. فكتاب الحافظ ابن حجر الذي شرح فيه البخاري اسمه فتح الباري، لكن الشوكاني كثيرا ما يقول قال في الفتح. وللحافظ ابن حجر كتاب آخر اسمه نصب الراية، اسمه للحافظ ابن حجر كتاب آخر اسمه التلخيص الحبير، فيأتي الإمام الشوكاني ويختصره ويسميه التلخيص. وهكذا رأينا هنا سمى هذا الكتاب بالهدي. يقول وقال ابن القيم يعني ابن قيم الجوزية في كتاب الهدي إن حديث عائشة رضي الله عنها رواه ثلاثة: الأسود وعروة والقاسم. فأما الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا، يعني أن الرواية قال فيها إنه حر. وأما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية أنه كان عبدا. وأما عبد الرحمن بن القاسم يعني عن أبيه، فعنه أي عن أبيه روايتان صحيحتان، إحداهما أنه كان حرا والثانية الشك يعني انتهى. إذن كأنه يريد أن يقول لنا إن الروايات عن عائشة من خلال القاسم أو من خلال عروة فيها نقلان، رواية أنه حر ورواية أنه إيه؟ أنه عبد. قال وقد عرفت، هكذا يعلق الإمام الشوكاني على كلام ابن القيم، وقد عرفت مما سلف ما يخالف هذا، يعني إن الثابت عن القاسم وعن عروة أنه كان عبدا ولم ترد روايات صحيحة أنه كان إيه؟ حرا. قال وعلى فرض صحته، يعني سلمنا لابن الجوزي ما قال، فغاية الأمر أن الروايات عن عائشة رضي الله عنها متعارضة فيرجع إلى رواية غيرها. وقد مر بنا أن ابن عمر وابن عباس وصفية بنت أبي عبيد كلهم قالوا بأنه عبد، وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدا. وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حرا، يعني بعد أن قرر هذه المسألة انتقل إلى بيان أمر آخر. طيب إذا كان الزوج حرا فهل للزوجة الخيار أو لا؟ بين أن جمهور أهل العلم على أنه لا خيار لها، وأن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو أنه أعطاها الخيار. قال وقد عرفت وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الزوج حرا هل يثبت للزوجة الخيار أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت، يعني ما دام هو حر وهي صارت حرة تكافأ لا يثبت، وجعلوا العلة في الفسخ عدم الكفاءة، عدم الكفاءة، لأن المرأة إذا صارت حرة وكان زوجها عبدا لم يكن كفأ لها، لذلك خيرت. وما دام قد صارت مثله فلا خيار لها. قال ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها في حديث الباب: ولو كان حرا لم يخيرها، لأن هذه المقالة وهذه الزيادة في الرواية قالوا إنها مدرجة من كلام عائشة رضي الله عنها تشرح وتبين العلة. قال ولكنه قد تعقب ذلك بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة، وإن كانت من قول عروة فعروة أدرى بما إيه؟ بما روى، كما صرح بذلك النسائي في سننه. قال وبينه أيضا أبو داود في رواية مالك، يعني أن هذا من كلام عروة. ولو سلم أنه من قولها فهو اجتهاد منها، يعني وما دام اجتهادا يقول ليس بحجة. قال وذهبت العترة والمراد بهم أئمة آل البيت والشعبي أي من علماء التابعين عامر بن شراحيل ومن فقهاء التابعين والنخعي مر بنا أنه إبراهيم بن يزيد والثوري هو الإمام سفيان أمير المؤمنين في الحديث والحنفية يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمهم الله إلى أنه يثبت الخيار أي للمرأة ولو كان الزوج حرا. قال وتمسكوا أولا يعني وأدلتهم في ذلك أولا تلك الرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حرة اللي هي رواية الأسود رواية الأسود. قال وقد عرفت والقائل هنا الإمام الشوكاني يرد على أصحاب هذا الرأي يقول وقد عرفت عدم صلاحية ذلك للتمسك به لأن الرواية منقطعة والرواية شاذة خالفت ما هو أوثق منها. قال ومما يصلح للتمسك به يعني لهؤلاء الذين قالوا بتخيير المرأة إذا كان زوجها حرا قال ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات حديث بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ملكت نفسك فاختاري أي وهذا القول عام لم يقل لها إن زوجك عبد ولم يعني قول مطلق ولما كان مطلقا ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين كونه عبدا وحرا لذلك يصلح أن يكون هذا دليل لمن قال إنها تخير على كل الأحوال وإن كان الزوج حرا. قال ومما يصلح للتمسك به ما وقع في بعض روايات البخاري. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.